الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الرواية التاسعة من الروايات التي استدل بها على قاعدة الفراغ، والرواية التاسعة التي سنشير إليها هي رواية كتاب دعائم الإسلام، هي التي سنشير إليها. حيث رواها القاضي النعمان بطريقه عن جعفر بن محمد عليه السلام: من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه، دقق، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعدما ركع مضى، وإن شك في الركوع بعدما سجد مضى، وإن شك في السجود بعدما قام أو جلس للتشهد مضى. هذا كل ذي موارد قاعدة التجاوز. فهذه الرواية تشتمل بعض فقراتها على قاعدة التجاوز والبعض على قاعدة الفراغ. لاحظ: وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة. هذا مورد قاعدة الفراغ. وهذا كله إذا شكا ولم يتيقن، فأما إن تيقن شيئا لم يمضي على الخطأ. ومحل الشاهد قوله عليه السلام، إن تمت الرواية عن الإمام: من شك في شيء من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة، فهذا دال على الحكم بالصحة، أي بصحة الصلاة لمن شك بعد الفراغ. وبما أن هذه الرواية عن كتاب دعائم الإسلام، فسنشير إلى عدة إشكالات أو مناقشات ترتبط بروايات هذا الكتاب، ونراها تامة أم لا، ثم نبين القيمة العلمية لهذا الكتاب. المناقشة الأولى هي أن المؤلف للكتاب وهو النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد التميمي المغربي المتوفى سنة 363 من الهجرة، والذي كان قاضيا للدولة الفاطمية وتولى منصب القضاء فيها، والذي له مجموعة من المصنفات بلغت 44 مصنفا، وصل منها 22 مصنف. هذا الراوي للكتاب لا يعلم مذهبه،
ومع عدم العلم بمذهبه وأنه إمامي اثنا عشري أم لا، فلا قيمة لكتابه، لأن الحجية لخبر الإمام العدل الاثني عشري. هذه المناقشة الأولى. ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن القاضي النعمان والمكنى بأبي حنيفة وقع خلاف في مذهبه، فهناك أقوال ثلاثة: قول بأنه مالكي ومات على المذهب المالكي ولم يثبت أنه تحول فصار إماميا، هذا قول، لكن هذا القول شاذ وخلاف المعروف. القول الثاني أنه كان مالكيا ثم تحول إلى المذهب الإمامي الاثني عشري واهتدى إلى الحق، وهذا ما صرح به ابن خلكان. خلكان ما كان كان كما في كتابه وفيات وفيات الأعيان قال: وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية، وهذا ما صرح به ابن حجر العسقلاني قال: كان مالكيا ثم تحول إماميا، وهذا ما صرح به من الإمامية أيضا السيد بحر العلوم حيث قال في كتابه الرجال: وقد كان بدو أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. القول الثالث ما تبناه بعض العلماء من أنه مات على المذهب الإسماعيلي، كان مالكيا لكنه تحول بعد ذلك وصار إسماعيليا، لا أنه إمامي اثنى عشري، وهذا ما تبناه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في كتابه مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 133. عليكم السلام والرحمة. حيث قال: لا شك بأنه شيعي، وأما أنه اثنا عشري فلا يوجد دليل على ذلك. هذا كلام من؟ سيد الخوي يقول شيعي لكنه ليس باثنا عشري، لم يثبت أنه اثنا عشري، وذكر الشيخ المفيد بأن الشيعة 12 فرقة كلها أذه فرق شيعية تقول بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، انقرض منها فرق وبقي منها 4 فرق شيعية اليوم: الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية. و والعلوية يقال، أو يسمون بعضهم النميرية. على كل الأحوال هذه طبعا صارت العلوية فرق كثيرة، منها ما يمكن أن يقال هؤلاء محسوبون على الشيعة. المهم، فالنتيجة هي أن النعمان وقع الخلاف في مذهبه أنه عامي من المالكية، هذا قول، ولعله هو منظور ابن شهراشوب الذي أشار إليه العلام المجلسي في البحار. وقال ابن شهراشوب في كتاب معالم العلماء: القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي، ليس بإمامي، لعل مقصود يعني ليس بشيعي، بقي على ما كان عليه. القول الثاني ما صرح به جمع من العامة والخاصة أنه صار إماميا، والقول الثالث أنه إسماعيلي، وهذا ما تبناه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. وقد ذكر المحقق النوري، المحدث النوري، في خاتمة المستدرك على الوسائل عدة شواهد يستشهد بها ويستدل من خلالها على أن النعمان اثنا عشري وليس إسماعيليا. ولكن السيد الخوئي على الله مقامه كما في مصباح الفقاهة قال: كل هذه الوجوه التي ذكرها النوري لا تثبت لنا المدعى. فأذكر لك بعضا من هذه القرائن، وبإمكانك أن تراجع خاتمة المستدرك على الوسائل. فبحث النوري عن كتاب الدعائم وعن صاحب الكتاب من صفحة تقريباً 128 إلى صفحة 160، أياً كان. فمن جملة هذه القرائن التي ذكرها أن النعمان لم يذكر ولا رواية واحدة عن إسماعيل ابن الإمام الصادق، ولا عن محمد ابن إسماعيل الذي قالت الإسماعيلية أنه هو الإمام، حيث إن أباه قد مات في حياة الإمام الصادق فقالوا الإمام لولده محمد. فيقول النوري: لو كان إسماعيليان لكان المناسب أن ينقل شيئا عن إمام الإسماعيلية، سواء عن إسماعيل أو عن ولده محمد، والحال لا تجد من ذلك عينا ولا أثرا. هذه قرينة على أنه اثنى عشر، حيث نقل عن ستة من المعصومين: الإمام علي، الإمام الحسن، الحسين، إلى الصادق عليهم السلام، وما نقل عن إسماعيل ولا عن ولده محمد. وقرينة ثانية ذكرها المحدث النوري هي أن النعمان شنع في كتابه على الإسماعيلية الباطنية فلعنهم وكفرهم، فهل يلعن نفسه أم يكفر نفسه؟ فبما أنه لعنهم وكفرهم إذن فهذا دليل أن بريء من مذهبهم وأنه إمامي اثنى عشر. ومما يؤكد يقول النوري، هذه قرينة ثالثة، أن النعمان ذكر في كتابه ولو روايات قليلة، رواية بعدد الأصابع، لا تتجاوز عدد الأصابع، بعض الروايات عن الإمام الرضا وبعض الروايات عن الإمام الجواد عليه السلام، مع أنه لو كان إسماعيليان لما كان ينقل عن الرضا والجواد عليهما السلام، فإن الإسماعيلية يجحدون إمامة الكاظم والرضا والجواد وبقية الأئمة عليهم السلام. إذن هذه قرائن أشار إليها المحدث النوري على أن النعمان شيعي،
شيعيون اثنا عشريون وليس إسماعيلية. إذن بربك سيدنا يا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامك، لماذا لا تقبل بهذه القرائن؟ فإن أيا سمعها دخلت في قلبه وصدق بها. أبو القاسم
شلي يرى ضعيفة،
لا مو على أي، حتى لو كانت ضعيفة المهم أنه نقل في كتابه عن الإمام الرضا وعن الإمام الجواد، حتى لو كانت ضعيفة ضعيفة لكنه نقل. لو ما كان يؤمن بالإمامة لماذا ينقل عن الإمام الرضا وعن الإمام الجواد؟ حتى لو كانت في نظر السيد أخوي ضعيفة وفي نظر المؤلف مثلا ضعيفة أو غير ضعيفة، المهم لماذا ينقل عن؟ لكن يمكن التأمل بالفعلي في هذه القرائن. أما القرينة الأولى أنه لم يذكر عن إسماعيل ولا عن ولده محمد، لعله لأنه ليس لهما شيء من الروايات، فليس بالضرورة أنهما قد رويا شيئا أو وصل إليه شيء مما رويا. وأما القرينة الثانية أنه لعن الباطنية الإسماعيلية، فالإسماعيلية فرق كثيرة منها الباطنية، وهؤلاء بالفعل في معتقداتهم ما يوجب الكفر والزندقة، فلذلك يلعنهم. فهناك حتى من يلعن بعض الإمامية الاثنى عشرية إذا قال أو قال بشيء. وأما أنه روى عن الإمام الرضا عليه السلام والجواد فهذا لا يدل على أنه اثنى عشريون، حتى العام قد يرون عن الإمام الرضا وعن الإمام الجواد. لذلك السيد الخوئي خلص إلى أنه يقول ما نصه، هذا نص عبارته لمن أراد أن يقف عليها في مصباح الفقاهة ويلاحظ كلامه، إلا أن الذي يقتضيه الإنصاف أنا لم نجد بعد الفحص والبحث من يصرح بكونه ثقة ولا اثني عشريا، وإن كان المحدث النوري قد أتعب نفسه في إثباتهما، يعني إثبات من ثقة وإن اثنى عشري، وبالغ في اعتبار الكتاب، ومع هذا الجهد والمبالغة لم يأتي بشيء تركن إليه النفس ويطمئن به القلب. إذن فلم يثبت أن المؤلف اثنى عشر، ولكن مع ذلك نقول سواء كان مالكيا أم كان إسماعيليا أم كان اثنى عشر أم غير ذلك، فقبول روايته إنما هو منوط بالوثاقة لا بالمذهب، وأن يكون إمامياً وليس يعني بالعدالة، بل المناط في قبول الرواية على الوثاقة للعدالة، خلافاً لما ذهب له الشهيد الثاني حيث إن مبناه أن الحجية لخبر العدل اعتماداً على مثل آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومن لا يقول بالأئمة الاثني عشر فليس بعدل، إن جاءكم فاسق تبينوا، يعني بالمفهوم إن جاءكم عدل لا تتبينوا، والعامة بحسب مبنى يفتقرون إلى هذا الشرط. لكن الصحيح أن الحجية لخبر الثقة وليس لخبر العادل، حتى لو كان غير إمامي، لأن هذا ما جرت عليه السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية ودلت عليه بعض النصوص، العمري وابنه ثقة تان، فما أديا إليك فعني يؤديان، فالمناط على خبر الثقة. إذن فهذه المناقشة لا تتم، فحتى لو فرضناه مالكي أو إسماعيلي إذا كان ثقة تقبل روايته، وليس بالضرورة أن يكون إثنى عشرية، فيبقى الكلام أنه ثقة أم لا. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية هي أن النعمان لم تثبت وثاقته ك كما ذكر ذلك سيدنا أي أعلى الله مقامه. فحتى لو كانت الحجية لخبر الثقة مع غمض النظر عن مذهبه كما هو مبنى السيد الخيبل المشهور، لكن الكلام في وثاقة النعمان فلم تثبت وثاقته من رأس، فمع عدم ثبوت وثاقته كل هذا الكتاب لا يكون مقبولا ساقطا عن الاعتبار. ولا تقول بأن الأعلام من العامة والخاصة كما قال النوري قد أثنوا عليه ومدحوه وأطروه أيما إطراء، فهذا المدح وهذا الثناء كافي في حسنه لا أقل وقبول روايته، فلماذا لا نقبل بهذه الإطراءات والمدح من العامة والخاصة في حقه؟ فهذا الحر العاملي يقول عن أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم كما في كتابه أمل الآمل، والجواب عن هذه المناقشة بأن هذه التوثيقات في حقه إنما هي توثيقات من قبل المتأخرين. الرجل عاش في القرن الرابع، وكما قلنا لك توفي سنة كام؟ 363 أحسن. وهؤلاء أمثال الحر العاميل وأمثال السيد بحر العلوم بينهم وبين 6 قرون أو 7، فهذا التوثيق يكون من قبل المتأخرين وليس من قبل المتقدمين. وتوثيقات المتأخرين كما عرفت في العلم علم الرجال حدسية لا حسية، وإذا كانت حدسية فلا تكون مقبولة، يعني اعتمدوا على قرائن فنحن والقرائن نرجع للقرائن ونرى تام أم لا. إنما يقبل توثيق الرجال إذا كان عن حس، يعني معاصر لمن وثق أو قريب من عصره بحيث تكون هناك شهرة وشياع على وثاقته. إذن فالنعمان ليس ثقة لأن التوثيقات الواصلة لنا في حقه من قبل المتأخرين، وتوثيقات المتأخرين مبحوثة في علم الرجال هل هي حجة أم ليست بحجة. ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن هناك عدة مسالك في حجية قول الرجال، هذا احفظها مثل اسمك، إذا قيل ما اسمك قل المسلك الأول، المسلك الثاني، المسلك الثالث، المسلك الرابع، المسلك الخامس، إيه لابد تعرف المسالك في حجية قول الرجال وتختار المسلك الذي تراه هو الصحيح منها. مسلك أول في حجية قول الرجال هو حجية خبر الثقة، أن هذا الرجال ثقة كالنجاشي كالطوسي، فيكون خبره عن وثاقة الراوي حجة. إذن فحجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة، هذا مسلك من المسالك. إذا بنيت على هذا المسلك فيكون خبر الرجال حجة إذا كان عن حس، لأن حجية خبر الثقة إذا كان يخبر عن حس، والمفروض أن هؤلاء الذين ذكرناهم لم يخبروا عن حس فتسقط الحجية لأقوالهم. هذا مسلك. المسلك الثاني في حجية قول الرجال مسلك الشهادة، مسلك الشهادة مو مسلك الإخبار، يعني الرجال يشهد بأن هذا الراوي ثقة، يقول أشهد أن الراوي فلان ثقة، فحجية قول من باب حجية البينة، أليست البينة حجة شرعان؟ لكن هذا متى يكون؟ إذا شهد رجاليان وليس واحدا فقط، إذا شهد عالمان من علماء الرجال أن الراوي فلان ثقة، مثلا الطوسي والنجاشي، فهنا تثبت الحجية، لأن حجية قول الرجال من باب حجية البينة مو من باب حجية خبر الثقة. وأيضا على هذا المبنى، مبنى الشهادة، يشترط الحس. الشهادة متى تقبل؟ إذا كان المخبر عن الشاهد أو إذا كان الشاهد يشهد حسا، والمفروض أن الحس مفقود في المقام. إذن دقق وياي، إذا كان المبنى في الحجية لقول الرجال الإخبار أو الشهادة، فهذا غير متحقق في المقام، لأن الذين وثقوا النعمان لم يوثقوه عن حس، إنما عن حس. هذا إذن المسلك الثاني. المسلك الثالث في التوثيق وحجية قول الرجال، حجية قول الخبير، يعني قول الرجال حجة لأن من أهل الخبرة، مو من باب أنه يخبر أو يشهد، إنما من باب أنه خبير. ومن المعلوم أن قول الخبير في أي علم حجة، قول الطبيب الخبير حجة في علمه، قول اللغوي الخبير في علمه حجة، وهكذا قول الرجال إذا كان خبيراً كان حجة، ولو كان عن حجز، ولو كان عن حجز، لأن قول الخبير أصلاً إنما يكون بحجزه. هذا مبنى ثالث. إذا بنينا على هذا المبنى وسلمنا أن الذين وثقوا النعمان من أهل الخبرة كان قولهم حجة ونعتمد عليه. المسلك الرابع لحجية قول الرجال مسلك الانسداد، يعني باب العلم والعلمي منسد، ما عندنا طريق للعلم ولا طريق للعلمي، فإذا انسد، إذا كيف نأخذ بالروايات؟ كيف نعرف الرواية المعتبرة من غير المعتبرة؟ نعمل بقول الرجال من باب أنه يورث لنا الظن. إذا انسد باب القطع وباب الظن المعتبر، يكفينا أي ظن. هذا دليل انسداد يذكر في بحث الأصول. فمن يبني على حجية قول الرجال من باب أنه يورث الظن، خلاص يمكن الاعتماد على قول هؤلاء الرجاليين، لأنه ظن يورث لنا الظن. حدس مو مهم، المهم يحصل لدينا ظن. المسلك الخامس مسلك تجميع القرائن، وهذا مسلك السيد السيستاني. الحجية ليست قول الرجال بمفرده، لابد من جمع القرآن حتى نصل إلى التوثيق للراوي. وهذا المبنى لعله هو الأوفق بالأدلة، أن توثيق الرواة إنما يحتاج إلى جمع قرائن متعددة إلى أن نصل إلى الوثوق بأنه بالفعل ثقة. فإذا بنينا إذن على المبنى الأول ولا الثاني، لن نقبل بالتوثيق للنعمان. أما لو بنينا على الثالث أو الرابع أو الخامس، يمكن أن نوثق. فإذا بنينا مثلا على المسلك الخامس تجميع القرائن، يمكن أن نصل بجمعنا للقرائن إلى أن الرجل ثقة. مثلا من القرائن أنه لم يقدح فيه في وثاقته، لا من المتقدمين، لا من العامة، لا من الخاصة، ما حد قدح فيه خبره، يعني في ثقته، وإن قدح مثلا في مذهبه. من القرائن أن الروايات التي رواها نجدها في كثير منها متوافقة ومتطابقة مع ما روي في الكتب المعتبرة، فهذا تصلح كقرينة على أن الرجل لا يكذب، على أن الراوي ثقة. هذا قرينة ثانية. مثلا قرينة ثالثة المدح له أيضا، هناك من مدح يعني لم يقدح، ومدح من جهة، وبعد ورواياته متطابقة في كثير من مواردها مع روايات العرب، وأن المشهور قد يقال ماذا؟ قبلوا ببعض رواياته لا أقل. إن تم مسلك جمع القرائن وتطبيق الكبرى على هذه الصغرى فالرجل ثقة، وإلا فالرجل لم يثبت وثاقته. إذن إذا تريد أن توثقه عليك بمسلك جمع القرائن وتلاحظ 1، 2، 3، 4 النتيجة يساوي ثقة أو غير ثقة. المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة ترتبط بالكتاب، بكتاب دعائم الإسلام، حيث يقال بأن هذا الكتاب الموجود اليوم والذي راجعناه فوجدناه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يبحث حول العبادات وفيه 7 أبواب: الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد. هذا قسم في الكتاب. والقسم الثاني يبحث حول المعاملات وفيه 25 بابا من أبواب المعاملات، من البيع إلى القضاء. هذا الكتاب والذي أكثر رواياته عن الإمام الصادق عليه السلام ومن قبل من الأئمة عليهم السلام، إلا في موارد قليلة قلنا عن الرضا والجواد، هذا الكتاب مشكلته أنه لا طريق إليه، وصلنا بالوجادة حيث إن هذا الكتاب يرجع إلى 8 نسخ متداولة في المكتبات العامة، والأساسية من هالنسخ المعتمد عليها كتبها حسن بن إدريس بن علي لطف الله 989، يعني بعد كم؟ 6 قرون. يعني النسخة التي وصلت إلينا اليوم والمشهورة البعد بينها وبين النسخة الأصل 6 قرون، وهي أقدم نسخة كما يقال وصلت إلينا، هذه التي كتبت 989. وهذه النسخة وصلت للعلامة المجلسي من خلال بعض المكتبات الهندية، من خلال بعض المكتبات الهندية. وبناء على ذلك بين العلامة المجلسي وبين النعمان قرون متطاولة، فلا طريق له إلى هذا الكتاب إلا الوجادة، ما عنده سلسلة سندية متصلة، إنما وجد الكتاب كالذي يرى الكتاب في السوق ويأخذه، مع أنه ما أخذه من صاحبه والمؤلف، فلعل هناك من زيد، من نقص، من حرف، من أول خلال هذه القرون المتطاولة. فبناء على هذا الأساس، بما أن الكتاب وصلنا من دون طريق معتبر شرعا وبسند معتبر، إذن فهو بالوجادة فيكون ساقطا عن الاعتبار، ولا تصلح رواياته إلا لمجرد التأييد وليس للاستدلال. وهذا ما صرح به جمع من الأعلام كالعلام المجلسي أعلى الله مقامه وغيره، حيث قال وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد ليس إلا. المناقشة الرابعة والأخيرة في هذا الكتاب. إذن الكتاب لا يعتمد عليه لأنه وصلنا بالوجادة، لا طريق معتبر إليه. المناقشة الرابعة هي أنه حتى لو فرضنا أن الكتاب وصلنا بطريق معتبر، بعد شي تريد، أو أن الكتاب كان مشهورا شهرة بحيث لا نحتاج إلى طريق إلى الكتاب من العلامة المجلسي لصاحب الكتاب، فالكتاب كان مشهور، هو المعتمد لدى الفرقة الإسماعيلية إلى يومك هذا، لا يزال البهرة يعتمدون على هذا الكتاب، فهذا كتاب مشهور، وإذا كان مشتهرا فلا نحتاج إلى طريق إلى صاحب الكتاب. فإن قلت هكذا قلنا المشكلة الكبرى هي أنه لا يوجد أسانيد للروايات المروية في هذا الكتاب. فلو يوجد طريق للنعمان في روايات التي رواها عن الإمام الصادق، في روايات اللي رواها عن الإمام الباقر، خلينا من العلام المجلسي إلى النعمان، حللنا المشكلة بالشهرة، لكن المشكلة من النعمان إلى الأئمة ما ذكر الطريق، إنما سرد روايات بالمئات من دون بيانه للطريق إلى الأئمة. فلعلنا لو اطلعنا على الأسانيد لو وجدناها أسانيد ضعيفة فلم نقبل بالروايات. إذن هذه روايات مرسلة بالأخرة، واضح. وقد يجاب عن ذلك بأن النعمان صرح في مقدمة كتابه بأنه لا يروي في الكتاب اللي هو كتاب دعام إلا الروايات الصحيحة التي صحت عن الأئمة، وهذا نص عبارته في المقدمة، هذا نص عبارته في المقدمة، قال نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل البيت، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قيل بأن المصنف يلتزم بأن روايات كتابه كلها ماذا؟ صحيحة. فالنعمان بنفسه إذا احنا وثقنا وهو شهد بأن الروايات التي نقلها في الكتاب صحيحة، خلاص نعتمد على الروايات. من يجيب عن ذلك؟ أجيبوا.
أول شهد عن نفسه وشهد الآخرين.
طيب بعد كيف؟
يعني ممكن
اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن أن يجاب أولا وثانيا. وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء مولاي سيد جعفر، أبيات الدعاء أولا بأن مجرد شهادة، وهذا ترى عام، هذه المناقشة ذي سجن عندك مثل اسمك، ذي عامة، مناقشة عامة في كل الكتب التي يشهد أصحابها بأن الروايات الموجودة فيها صحيحة، مثل الصدوق شهد في كتابه أن رواياته حجة بينه وبين ربه وجازم بها، ابن قولوي شهد في كتابه كامل الزيارات، الطبرسي في الاحتجاج شهد في كتابه، وهكذا الكليني في الكافي. إذن أولا أقصى ما تفيده العبارة أن الروايات صحيحة بنظر المؤلف، ولا ندري لماذا صححها، هل الاعتماد لقراء لتوثيق الرواة أو ماذا، إذ لعل لو اطلعنا على المستند الذي اعتمد عليه في قوله بأن الروايات صحيحة لم نرى هذا المستند مستندا تاما. إذن ما نقول في كتاب كامل الزيارات أو في كتاب من لا يحضره الفقيه أو الاحتجاج، يأتي بكتاب دعام الإسلام، غاية الأمر طبيعي أن المؤلف إذا بيألف كتاب لا بد يعطي قيمة معنوية، فيقول أشهد بأن الروايات صحيحة وتعبت في إخراجها والبحث عنها، لكن لعل لا لا لو طلعنا على المستندات التي اعتمد عليها نجد كتاب. هذا أولا. ثانيا إن الكتاب هذا كما يقول سيدنا الخوي على الله مقامه فيه روايات لا يمكن الأخذ بها مما توجب التشكيك في صحة الروايات الموجودة فيه. فمثلا من هذه الروايات الموجودة في الكتاب إنكار مشروعية زواج المتعة، هذا موجود، حيث قال في الكتاب هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر. لعل تقية، بعضهم قال لعل تقية، اللي يقولون ان امامي اثنى عشري مثل النوري وان ثقاي يحملون مثل الروايه الذكره على تقيه. وفي روايه ايضا تقول المذي والدود والدم والقيح الخارج من احد السبيلين ناقض للوضوء، وهذا لم يفتي به احد الامامي. الدود والمذي ناقض ابدا. وفيه أيضا رواية من غسل رجليه في الوضوء، لاحظ غسل مو مسح، من غسل رجليه في الوضوء بدلا عن المسح غسل تنظفا ومبالغة في الوضوء والابتغاء الفضل فقد أحسن، يعني اللي يغسل رجليه بدلا عن المسح مبالغة في الوضوء والابتغاء الفضل فقد أحسن، وهذا لا يقول به الإمام. إذن فهذا الكتاب فيه روايات لا يمكن الأخذ بها، كيف يقول صحيحة وصحت عن المعصومين عليهم السلام. إذن والحاصل الذي أردنا أن نقوله أن هذه الرواية التاسعة في قاعدة الفراغ لم يثبت اعتبارها، فخلصنا الآن من الروايات الدالة على قاعدة الفراغ. ذكرنا 9 روايات والعمدة منها ما رواه محمد بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وإنما قلنا هذه هي العمدة باعتبار أنها عامة، وبقية الروايات وإن كانت معتبرة إلا أن بعضها وارد في الصلاة بعضها في الوضوء. والمتحصل النهائي أن قاعدة الفراغ تامة أم ليست تامة؟ تامة ببركة الروايات ومحمد بن مسلم رضوان الله عليه. نعم، بقية الكلام تأتيك والحمد لله رب العالمين.